التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعرب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن الأسف لرفض تركيا إجراء محادثات مباشرة مع حكومة الإقليم بشأن الأزمة الناجمة عن نشاط حزب العمال الكردستاني التركي في منطقة الحدود العراقية التركية. وقال بارزاني في مقابلة مع صحيفة مليت التركية إن أنقرة ترفض التحادث مع حكومة إقليم كردستان ثم تطلب منها أن تتحرك ضد حزب العمال الكردستاني. وأكد رئيس إقليم كردستان أنه صديق لتركيا لكنه لا يتلقى الأوامر منها. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من جهته دعا اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة إلى التحرك ضد حزب العمال الكردستاني. وقال في كلمة ألقاها في البرلمان التركي إن مستقبل العلاقات الثنائية يتوقف على موقف واشنطن من القضية. في واشنطن أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيجتمع مع أردوغان يوم الاثنين المقبل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بارينو أن بوش وأردوغان سيبحثان بذل جهود مشتركة لمواجهة حزب العمال الكردستاني، وأضافت أن لدى الجانبين رغبة مشتركة في القضاء على الحزب. في غضون ذلك، قصفت المروحيات التركية اليوم مواقع حزب العمال الكردستاني في جبال إقليم سرناك قرب الحدود العراقية. قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير اليوم الثلاثاء أن سد الموصل يواجه خطر الانهيار. وأضاف التقرير أن خبراء أمريكيين حذروا من أن سد الموصل قد لا يتحمل ضغط الماء على بنائه. ونقلت الصحيفة عن مسودة تقرير لسلاح الهندسة الأمريكي قوله أن سد الموصل أخطر سد في العالم على حد وصف التقرير. وقال مدير السد عبد الخالق ذنون للصحيفة أن نصف مليون مدني في الموصل وبغداد سيكونون مهددين إذا حدث أي فيضان نتيجة انهيار السد. ونسبت الصحيفة إلى تقرير هيئة رقابية أمريكية أن انعدام الكفاءة وسوء الإدارة عطل مشروعا أمريكيا بكلفة 27 مليون دولار لتقوية سد الموصل. قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء أن ثلاثة من جنوده قتلوا يوم أمس الاثنين في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم جنوب شرقي بغداد. وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على تعيين الأستاذ الجامعي صالح مهدي الحسناوي وزيرا للصحة وعلي البهادلي وزيرا للزراعة بدلا من علي الشمري ويعرب العبودي اللذين قدما استقالتهما بعد انسحاب التيار الصدري من الحكومة قبل خمسة أشهر. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء أن دولا عربية مهمة ستحضر مؤتمر السلام في الشرق الأوسط المقرر عقده في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية قبل نهاية العام الحالي. وكان عباس التقى في القاهرة اليوم الرئيس المصري حسني مبارك، وقال في أعقاب اللقاء أن الذين سيحضرون المؤتمر هم الرباعية والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ولجنة المتابعة العربية التي تضم مصر والعربية السعودية والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسودان وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان والمغرب واليمن والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. ودعا عباس إلى تحديد 6 أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إسرائيل بعد المؤتمر. قال مسؤولون أفغان أن أكثر من 20 مسلحا من عناصر طالبان قتلوا اليوم الثلاثاء، وأن 20 آخرين أصيبوا في اشتباكات مع القوات الأفغانية وقوات التحالف. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الشرطة الأفغانية قوله أن المعارك الأخيرة وقعت في منطقة جولستان بإقليم فرح، عندما سيطر مقاتلو طالبان على مركز المنطقة. وقال قائد شرطة غرب أفغانستان إكرام الدين ياور أن 6 مدنيين وشرطيا أفغانيا قتلوا وأصيب جنديان أفغانيان في الاشتباكات. وأضاف أن القتال ما زال مستمرا، وأن قوات حلف شمالي الأطلسي تساند القوات الأفغانية على الأرض ومن الجو. قالت الشرطة الباكستانية أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون على الأقل في عملية تفجير نفذها انتحاري في مدينة راولبندي على مقربة من مقر الرئيس برويز مشرف. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث الرئاسي رشيد قريشي قوله أن الانتحاري فجر نفسه عندما أوقفته قوات الشرطة عند حاجز تفتيش على بعد 0.5 كيلومتر من المقر. وأضاف أن الرئيس مشرف كان في مكتبه عند وقوع الانفجار ولم يصب بأذى. قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أنها قررت تمديد القيود المفروضة على الأشخاص الوافدين من بلغاريا ورومانيا للعمل في بريطانيا حتى نهاية عام 2008 على أقل تقدير. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع عودة قوافل المعتمرين إلى الموصل وشكاوى من إجراءات السفر المعقدة في دول الجوار، وانتشار البطالة وظاهرة عمالة الأطفال في كربلاء. وضمن جولتنا اليومية في عالم الصحافة نطالع عناوين الصحف العراقية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة في طبعة اليوم. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم وإيانا مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات تتناول موضوع الحيادية والموضوعية في الإعلام العراقي، ضيف الحلقة الكاتب والصحفي حميد عبد الله. مستمعين الكرام، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أعلن طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان العراق أن برلمان الإقليم يعقد الثلاثاء جلسة مغلقة يحضرها رئيس الإقليم مسعود بارزاني لبحث أزمة الحدود العراقية التركية. جوهر أوضح أن البرلمان ارتأى عقد جلسة مغلقة لأهمية وحساسية الموضوع، مشددا على حرص البرلمان وحكومة الإقليم على إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة. في الوقت ذاته دعا برلمانيون وساسة كرد إلى ضرورة أن تتعاون حكومة الإقليم مع الحكومة العراقية لمعالجة الأزمة. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة في أربيل عبد الحميد زيباري.
قال اليوم مصدر إعلامي في المجلس الوطني لكردستان العراق أن المجلس سيعقد عصر اليوم جلسة غير اعتيادية ومغلقة لبحث التهديدات التركية باجتياح أقليم كردستان العراق بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين في الشريط الحدودي. وقال طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان أن الجلسة سيحضرها مسعود بارزاني رئيس أقليم كردستان ورؤساء الأحزاب الكردستانية الأخرى لمناقشة التهديدات والتحشدات التركية للإقليم. وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان في تصريح لإذاعة العراق الحر:
ستعقد اليوم جلسة غير اعتيادية بحضور رئيس إقليم كردستان وأيضا بحضور رؤساء الأحزاب السياسية في إقليم كردستان، وستكون الجلسة جلسة مغلقة بدون حضور وسائل الإعلام، ولكن بعد الجلسة سيتم هناك مؤتمر صحفي لرئيس الإقليم وأيضا لرئيس البرلمان لتوضيح الموقف الكردستاني ولما جرى داخل الجلسة المغلقة.
في اعتقادكم لماذا قرروا أن عقد جلسة مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام؟
بتصوري بسبب أهمية وحساسية الموضوع ولكي تكون هناك جو إيجابي ولمناقشات صريحة وواقعية لكيفية دعم الجهود الدبلوماسية والتأكيد على سياسة إقليم كردستان بضرورة إيجاد حل سلمي لهذه القضية. ذلك بعد أن عاد الأسبوع الماضي الوفد العراقي الذي شارك من ضمنه وفد حكومة إقليم كردستان في مفاوضات أنقرة، ولكن بسبب الإصرار التركي والموقف التركي ما زال غير واضح للجهود الدبلوماسية ولا تؤيد ما اقترحه الوفد العراقي. لذلك أعتقد بأن القيادة السياسية في كردستان يرى من الضرورة إيجاد أو بدائل ومناقشة الموضوع بجدية أكثر من قبل القيادة السياسية ومن قبل ممثلي إقليم كردستان.
إلى ذلك أكد أعضاء في برلمان كردستان وقياديين في الأحزاب الكردستانية على ضرورة أخذ موقف مناسب من التهديدات التركية ويتواجد حزب العمال الكردستاني في الإقليم والعمل على حماية الوضع القائم في الإقليم. ويرى حمد رشيد مواتي القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني ضرورة التعاون مع الحكومة العراقية لمعالجة موضوع حزب العمال الكردستاني، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
بالنسبة للقيادات الكردية عليهم أن يدركوا وعلينا أن ندرك بأن هذه المنطقة، منطقة الإقليم كردستان، منطقة تابعة للحكومة العراقية. المسألة مسألة دولية، أي لجوء إلى الحكومة العراقية والضغط على الحكومة العراقية لمعالجة الموضوع الباككة شيء طبيعي. وعلينا أيضا الحدود الموجودة بيننا وبين تركيا وبيننا وبين إيران قد يجعلنا أن نهتم بتلك الحدود، رغم أن الطرف المقابل كردي مثلنا ومواطن كردي، ولكن لكل منطقة أجندته الخاصة، ومنطقة إقليم كردستان أجندة خاصة. علينا أن نحتفظ بما هو موجود من الفيدرالية والموجود من الفيدرالية بحسب الدستور. لذا نتعاون مع الدول، مع الحكومة المركزية وأيضا مع الدول الإقليم لحل تلك المشاكل بصورة سلمية.
في حين يرى زانة سعيد عضو برلمان كردستان أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة حرجة وبحاجة إلى قرارات صائبة تكون في صالح الوضع القائم في الإقليم، وأضاف:
أعتقد أن الوضع وصل إلى مرحلة حرجة ويحتاج إلى قرار سياسي دقيق يحسب في ذلك المستقبل السياسي لإقليم كردستان. والاجتماع الذي حصل اليوم أمس كان فيه شيء جديد، وهو الاقتراب من الرأي الأمريكي القائل بإدانة حزب عمال الكردستاني واتهامه بالإرهاب. وأرى أن القيادة السياسية الكردستانية سوف تقترب من الحل تجنبا لأي مصادمات عسكرية مع القوات التركية.
في اعتقادكم كيف سيكون الحل؟
الحل هو الضغط على حزب العمال الكردستاني لترك إقليم كردستان.
يذكر أن المكتبين السياسيين للحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، عقد يوم أمس اجتماعا مشتركا بإشراف رئيس الإقليم، واعتبر أن حزب العمال الكردستاني المتحصن في كردستان العراق خلق مشاكل للإقليم. وجاء في بيان صدر عن اجتماع الحزبين وجود حزب العمال الكردستاني في الإقليم غير قانوني وخلق وجوده مشاكل مختلفة الإقليم. وأضاف أن مسلحي حزب العمال الكردستاني موجودون في الإقليم من دون موافقة قانونية أو اتفاق سياسي لا مع الحكومة العراقية ولا مع إقليم كردستان. وأكد الحزبين عن استعدادهما في التعاون مع الحكومة العراقية والولايات المتحدة لانتهاج الطرق الصحيحة في حماية الحدود وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدام أراضي الإقليم ضد دول الجوار. وشدد البيان على أن الكرد لم يدعم حزب العمال الكردستاني ولن يسمحوا بتقديم أي تسهيلات له. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم، وهذه المرة من الموصل، حيث عادت قوافل المعتمرين بعد أدائهم مراسيم العمرة في المملكة العربية السعودية، لكن يبدو أنهم عانوا كثيرا بسبب إجراءات السفر المعقدة وخاصة على الحدود السورية وفي عمان والسعودية بحسب شكاوى عدد من المعتمرين. من ناحيته أكد متعهد لنقل الحجاج والمعتمرين، أكد أنهم واجهوا متاعب كثيرة ما اضطر كثيرين منهم إلى العودة عن طريق البر، داعيا السلطات السعودية إلى أن تهتم أكثر بالحجاج والمعتمرين العراقيين. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
متاعب مرهقة رافقت سفرة حجاج مدينة الموصل المعتمرين إلى الأراضي السعودية. ميكروفون إذاعة العراق الحر التقى بعدد منهم بعد عودتهم إلى العراق من الديار المقدسة، منهم الحاجة أم ربيع التي تحدثت عن متاعب عبور الحدود العراقية باتجاه سوريا عند نقطة ربيعة الحدودية.
وصلنا الحدود السورية العراقية، الساعة 5 العصر ونحن صايمين، وصلنا الباب نفوت نعبر ما وسدت الباب المجندة الأمريكية وما خلت أحد يفوت، كلتهم حجاج وصايمين ونسوان كبار يعني وما يتقون يمشون، بس ردنا نعبر ما خلتنا، توسلنا بيها وهذا ما قبلت يعني نعبر، وبعدين قعدنا فطرنا بالشول وبتنا بالجامع يعني فرد مرة بهدلة.
عدم اهتمام بالحجاج العراقيين داخل وخارج العراق، هذا ما قاله الحاج أبو مضر.
وعندنا مثل في سفر من خارج العراق والوقت اللي كان لازم احنا نسافر من داخل العراق مطار ربين مثلا او مطار الموصل او حتى مطار بغداد، حيث ان السفر من مطار دمشق الدولي كان مكلف ومتعب، اضافه الى هذا الطائره تجد بين مطار دمشق الدولي ومطار البحرين الدولي وهذا خلاف البرنامج، ماده في زياده المتاعب وزياده السهر والتعب. السبب عرض عن طريق البر كان اضطراريا لانه مواعيد الطائرات ومواعيد الحجز كان بعيد جدا، يعني احنا اعطونا موعد 10 إلى 10 وهذا تاريخ بعيد جدا لما اتفق عليه، اختنا طريق البر لانه اخرب. الا ان لقينا صعوبات جمة في الطريق تمثلت في جانب الاردني، تعمدي في تاخير عمليه ختم الجوازات اضافه الى ما شاهدناه من عدم التعاون وعدم المساعده واللامبالاه او عدم الاهتمام في مراعاه الحجاج المعتبرين، فما خلونا نعبر بس اخروا الاجراءات سفرت حوالي 4-5 ساعات في منفذ الحدود الاردني.
اما الحاج ابو محمد فقد تحدث عن معاناته على الاراضي العربيه.
احنا من نزلنا بمطار جدة الشرط دفعونا طلعونا برا المكان مالهم وسخة، ما اكو حماية للشمس ما اكو حماية للمطر، ظلينا واقفين من الشمس الا جت الباصات، الاكل ما طيب الغلاء فاحش، المفروض يعملون تخفيضات هم رفعوا الاسعار كلتها، الحاجة اذا بريال سوها 5 ريالات.
يعني حاج يشوف انه اكو فرق كبير ما بين يعني اسعار العراق واسعار السعودي او الاردن او سوريا؟
نعم، ماكو مثل بلدنا، اسعار بلدنا مخفضة، خيرات بلدنا ماكو مثلها، المعاملة جيد جدا، الاكل نظيف كله اكل درجة اولى، ورغم هاي الظروف الصعبة اللي يمر بها العراق، بينما هناك كله اكلهم مستورد ما تعرف منين جاي، ما بي نكهة ما بي طعم.
يعني حاجة شن كانت سفرتك بشكل عام؟
متعبة حيل حيل، تعبونا السعوديين، تعبونا بالنقل بالمطارات بالسيارات، الأردنيين تعبونا، السوريين تعبونا، ما خلونا ندخل إلا $50 أخذوا منا، ليش هذه المعاملة إحنا؟
متعهد نقل الحجيج أكد متاعبهم ومساعيه لتذليلها مطالبا اهتماما أكبر من أولي الأمر لا سيما خارج العراق.
واجهتنا متاعب كثيرة أثناء الذهاب إلى الحج، وكنا ملتزمين مع الحجاج كل حجي $1,000 ذهاب وأياب بالطائرات، للأسف ما صارت، رحنا بالطائرات ورجعنا بر.
وليش فشلت يعني عملية نقل الحجاج عن طريق الجو؟
الحجز تأخر كثير مال الطائرات، يعني ما نستطيع، الحجاج تعبوا وهناك الذهاب كان صعب والإياب أيضا صعب، يعني من السعودية على الأردن وعلى سوريا وبعدين على العراق، إذا بريد نرجع بالطيارة يعني رجعهم لازم ننتظر بعد أسبوعين الحجز مالنا، وهم ضاجوا يريدون بس يرجعون لأن السفرة كانت متعبة حيل، فإحنا خيرناهم أن تريد ترجع بالبر أو تريد تبقى تنتظر الطائرة، اللي يريد يرجع يعني وقعناه على التعهد أنه يرجع عن طريق البر، يعني اللي رجع عن طريق البر راح نرجع لهم كل واحد $200، والإجراءات كانت متعبة حيل على الحدود، يعني ما يخلون نظر الاعتبار أنه هذا حج بيت الله الحرام، تعبان من السفر تعبان من الطريق، تعرفون يعني صادف شهر رمضان صيام، فاحنا نتمنى من المسؤولين بالسعودية بالأردن أن يهتمون شوية بالحجاج العراقيين.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Oh.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نقوم الآن بجولة في عالم الصحافة، وبداية نبقى مع محمد قادر ليطالع لنا أبرز عناوين صحف بغداد.
صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية أشارت إلى أن تصريحات المسؤولين العراقيين الأكراد بشأن التهديدات التركية اتخذت طابعا آخر، لتقول في منشأتها: زيباري يحذر من عواقب مفجعة ويشكك في نوايا أنقرة، فالحشود العسكرية تثير الريبة والأتراك يخططون لشيء أكبر. أما الصباح، الجريدة الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، فوصفت الأزمة العراقية التركية بأنها تدخل في أسبوع الحسم الدبلوماسي أو اللجوء إلى الخيار العسكري. لتخبرنا الصحيفة أيضا أن الأزمة الحدودية الحالية القائمة بين العراق وتركيا وسعت من هوة الخلاف بين القيادات والأحزاب الكردية والتركمانية، وأفرزت اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن الاختلاف في المواقف إزاء هذا الحدث وبحسب تعبيرها. في حين أن المدى، وهي الصحيفة التي تصدر عن مؤسسة المدى الثقافية، نشرت أن حكومة الإقليم لن تسمح بتقديم التسهيلات لعناصر حزب العمال الكردستاني، ونتشرفان بارزاني يصف هجمات الحزب داخل تركيا بغير القانونية. صحيفة المشرق المستقلة من جهتها نشرت أن مصادر تتوقع أن يعرض المالكي التعديلات الوزارية على البرلمان العراقي قريبا، هذا وبرغم المخاطر المستمرة ومواجهة القتل بشكل يومي، شباب يلجؤون للتطوع في الشرطة والجيش للتخلص من معاناة البطالة أو بعد اليأس من إيجاد فرصة عمل مناسبة. ومنها انتقالا إلى افتتاحية صحيفة التآخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحت عنوان: إلى متى يبقى الكرد متهمين بكرديتهم؟ تشير المقالة إلى جملة نقاط من ضمنها أن الكرد في العراق جاءوا بمحض إرادتهم واختاروا العيش مع إخوتهم العرب ضمن نظام دستوري فيدرالي، وإنهم وقيادتهم لعبوا وما زالوا يلعبون دورا أساسيا في رأب الصدع بين كتل وأطياف الإخوة العرب أنفسهم بما لم يلعبه العرب أنفسهم مع بعضهم، كما وأنهم في الأزمة بين تركيا والعراق مثلا لابد أن يضعوا مسؤولية الدفاع الأولى على الحكومة الفيدرالية وفق الدستور، وإذا ما فعلوا ذلك قيل أن الكرد في العراق لا يتذكرون عراقيتهم إلا في الأزمات. ثم يفاجئك مذيع إعلامي في قناة عراقية مهمة كما تقول الصحيفة، وهو يحاور شخصية سياسية كردية بأسئلة تذكرك تماما بأسئلة إذاعات وقنوات العهد البائد، فضلا عن افتقاره إلى ثقافة الموضوع. وأبرز ما تستنتج من دوافع أسئلته هو محاولة إدانة الكرد بكرديتهم، وعلى حد ما جاء في افتتاحية التآخي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام، فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد أن مصر مهتمة بوجود حل دبلوماسي وسياسي للخلاف التركي العراقي، وأوضح في حديثه للأهرام العربي في عدده الصادر هذا الأسبوع أن الاجتماع الدولي الثاني لدول الجوار العراقية الذي سيعقد يومي 2 و3 من نوفمبر المقبل في اسطنبول يسعى إلى مناقشة التعاون الأمني وكيفية منع الحوادث التي تؤدي إلى تهديد أمن العراق وأمن دول الجوار أيضا. وكذلك يبحث الاجتماع أوضاع العراقيين النازحين إلى دول الجوار مثل سوريا والأردن ومصر لبحث كيفية تسهيل حياة هؤلاء العراقيين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المشكلات التي يواجهونها. أما الجانب الثالث فيتعلق بالطاقة والكهرباء وكيفية مساعدة الدول الكبرى ودول جوار العراق في مواجهة الأزمات الخاصة بالطاقة والكهرباء، وقد انشأت هذه اللجان الثلاث في مؤتمر شرم الشيخ في مايو الماضي. وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك خلاف بين مصر وتركيا بالنسبة لموضوع التعامل مع أي عمليات عسكرية تركية في شمال العراق، شدد المسؤول المصري للأهرام العربي على أن الموقف المصري ينطلق من نقطة أنه لابد من حل دبلوماسي وسياسي لهذه المسألة بحيث يكون حلا يراعي وحدة وسلامة أراضي كل من العراق وتركيا وحماية الأمن الإقليمي للبلدين. وإلى صحيفة الأهرام حيث نطالع مقال فتح محمود الذي يقول فيه إنه برغم النشاط الإعلامي المكثف للأمانة العامة لجماعة الدول العربية والتي لا تترك شاردة أو واردة وخاصة تصريحات الأمين العام التي لا تنتهي داخل وخارج مصر إلا وتمطر بها أجهزة الفاكس بالصحف نهارا وليلا حتى استحقت أن تدخل موسوعة جينس الأرقام القياسية في التصريحات فإنها تجاهلت تماما الاستقالة التي تقدم بها السفير مختار لماني رئيس بعثة الجامعة العربية في بغداد منذ شهر شباط الماضي ولم تفصح لنا عن أسباب هذه الاستقالة وعلاقتها بمدى جدية الجامعة العربية في معالجة محنة العراق ويضيف إنه عندما نشرت مجلة الموقف العربية هذا الأسبوع نص خطاب الاستقالة اكتشفنا مدى الضعف الذي أصاب الدبلوماسية العربية ويكفي أن نقرأ فقرة واحدة من خطاب الاستقالة حتى ندرك الواقع المرير الذي نعيشه وهي الفقرة التي تتحدث عن غياب تام لأي رؤية عربية متماسكة وجادة في معالجة الموضوع العراقي على حد تعبير الكاتب المصري. أخيرا تحول مهم في مصر بعد إعلان سابق عن نوايا مصرية لخوض المجال النووي أعلن الرئيس المصري حسني مبارك بدء تنفيذ البرنامج النووي المصري بسلسلة من المحطات النووية لتوليد الكهرباء كما تشير إلى ذلك صحيفة المساء. أحمد رجب إذاعة العراق الحر القاهرة.
مستمعينا الكرام وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.